الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه هي بعض المقترحات التي أقدمها بين يدي الحوزة الشريفة في اللي انتهت طبعا في الدرس السابق، وقلنا أنها على مستويين: مستوى الدراسات الأولية ومستوى الدراسات العالية. وما أدري هل فكرتم فيها؟ لولا ما أدري ما فكرتم، يمكن بل ولا سجلتم هذه الأفكار حتى تفكروا فيها. فضلا عن التفكير بها سجلتها. ومن نعم الله أن الدرس جمع بين الأساتذة والطلاب، وهذه فائدة لم تكن محسوبة من قبلنا إلا أنها من بركات هذا الدرس. فشقد شعروا الطلبة مثلا يعني بركات القرآن، أنه شوف نحن يجمعنا على صعيد واحد بلا فرق بين كبير وصغير، ولا افترض شمخرة الأستاذية وغرورها مثلا، ولا ضعف، لا كلنا واحد ننهل سوية من مائدة القرآن. هذا شوف واحدة من البركات اللي عشناها مثلا خلال هذا الدرس. فإذا ما دام الأساتذة موجودين والطلبة موجودين، فإذا بعد تطبيق هذه الأفكار يكون بأيديه. أول درس مثل فيكم فضلاء طلاب الكفاية، هذا التفسير الإجمالي للقرآن، شنو المانع أن يبدأ بأحدكم يعني تفسير إجمالي، يعني كلمة ومعناها والمعنى العام فقط. يعني إحنا هذا ما عدنا، فضلا عن ندخل في تفسير الميزان أو غيره. هاي الخطوة خمو صعبة سنبدأ بها، درس في علوم القرآن على كتاب البيان خمو صعب نبدأ به، حلقات تلاوة وتعليم القرآن مو صعب نبدأ به، مسابقات هي خلال درس القرآن في نهاية كل شهر شهرين فد مسابقات قرآنية. مثلا كم مرة ورد لفظ محمد في القرآن الكريم؟ كم مرة بالله ورد لفظ محمد في القرآن الكريم؟ اسم محمد كم مرة بالقرآن؟ بعد أربعة. شفت أربعة؟ سؤال لطيف. سؤال آخر مثلا، ممكن نسأحنا إن شاء الله أنا بخدمتكم في جميع مراحل المقترح من أول مرحلة إلى آخرها، من أول درس إلى آخر درس، مفاهيم القرآن حتى إذا أردتم تفسير يعني شنو قصدي، مو أشرع بالدرس، يعني إحنا عندنا ما يكفينا، لكنه ندليكم يعني نرشدكم. مثلا سؤال آخر على مستوى الدراسة الأولية، أنه القرآن بمئة وأربعة عشر سورة، زين؟ فإذا كله يبدأ بالبسملة المفروض 114 بسملة، بس أكو سورة أخرى ما بيها بسملة نعرفها يا، بس مع ذلك هم عدد البسملات 104. ليش؟ ما أحسنت مثلا، شوف أكو بسملة داخل سورة النمل وهي بسملة في سورة النمل مال سليمان وبلقيس. أسئلة تحرك الذهن، تنشط مثلا، تجعلك تراجع تقرأ وهكذا. عرف مثلا القرآن المكي والمدني، ما هي مميزات القرآن المكي عن القرآن المدني؟ ليش هذا سمي مكي هذا سمي مدني؟ وهكذا أقدر أسئلة أطلع لك كثيرة وتحرك الذهن وتشد إلى القراءة والاطلاع. هذا على مستوى الدراسات الأولية اللي اقترحنا الباحث. وعلى مستوى الدراسات العالية أيضا تخصص كلكم طلاب، يعني كثير منكم طلاب كفاية ويستطيعون التخصص اللي طرحناه البارحة، وفيكم يعني إن شاء الله أهل لها. مو لكل احنا التخصص مجتهدين فقه وصول، لا، اكو بيكم اصحاب فكر وذوق وبيان واطلاع على اللغة والادب، فهذا خليه يتخصص في القرآن وراء الكفاية والمكاسب، التخصص في القرآن وفق المناهج اللي طرحناها على كل البارحة. واحنا ان شاء الله بخدمتكم على طول الخط وبخدمة القرآن طبعا. زين، هذه اللي قرأناها البارحة هي بعض المقترحات التي أقدمها بين يدي الحوزة الشريفة في المجال والوظيفة المشتركة للجميع، ها في هذا المجال. ثم أقول والوظيفة المشتركة للجميع، ليش كانت وظائف بحسب المراحل، هي المواظبة على تلاوة القرآن والاستفادة منه آناء الليل وأطراف النهار. وستعرف الكثير عن هذا من خلال الأحاديث الشريفة الآتية من فصل الأربعون حديثا. وهذه الوظيفة للحوزة لا تخصهم على المستويين اللي قلنا مستوى العالي، لا، وهذه الوظيفة للحوزة لا تخصهم، وإنما خاطبناهم بها لوجوبها عليهم أكثر من غيرهم، وإلا في المجتمع كله مسؤول عن اتباع هذه الخطوات بحسب ما يناسب كل فرد. فذوي المعرفة القليلة يبدأون بقراءة التفاسير مبسطة كتفسير شبر. وأني أنصح كل مسلم وهو ما جربته أنا أن يبدأ حياته مع القرآن بأن يتلوه في مصحف مفسر كالذي ذكرناه هو تفسير شبر. كانت تلاوتي في أول بدايتي بالمعرفة مثلا أن أقرأ بالمصحف الشريف، لا تفسير شبر ومكم مصحف شريف وحول التفسير، فش أقرأ آيات تفسيرها قبالها مباشرة، فصار استئناس بالمعاني القرآنية والتفات إلها، وهو أنا هم على تلاوتي للقرآن نسخة مصحف شايفين طبعة تفسير شبر. أن يبدأ حياته مع القرآن بأن يتلوه في مصحف كالذي ذكر ليتسنى له فهم مفردات الآيات خلال تلاوتها، ويستمر على هذا الحال عدة ختمات إلى أن يمتلك معرفة إجمالية بالقرآن، ثم يعود إلى نسخة المصحف يتلو فيها مع تطوير قابليته. بعد أن أخذ معرفة إجمالية بمعنى القرآن يطور قابلياته بقراءة كتب التفسير المتقدمة كالميزان وفي ظلال القرآن، ويقرأ الكتب التي شرحت مفاهيم القرآن أو تناولت القرآن بحسب الموضوعات، حيث يتخذ أحدها أحد الموضوعات عنوانا للبحث، ثم يستقرأ القرآن فتجمع كل الآيات المتعلقة بذلك العنوان. مثلا في درس من أرد أختار عن هذا الموضوع اللي تناولناه وهو القرآن يصف نفسه، هذا لزمت القرآن من أول الأخيرة أستقرأ كل شك آية تندرج ضمن العنوان أسجلها أنا أخرج. افترض أردت أن أبحث الفقه في المصطلح القرآني، ألزم القرآن من أول الأخيرة أصفح حتى شك آية تتعلق بالموضوع، ما أعتمد على أكو فهرس موضوعات القرآن وفهرس كلام، هذا تعبر عن وجهة نظر صاحبها وحسب فهم صاحبها، أنا فهمي قد يكون غيره. وإلا أنا اللي أستقرأ، أريد موضوع الجاهلية في المصطلح القرآني، أنا أستقرأ الآيات من الأول إلى الأخير وأسجل على صفحة شك آيات تعلق بالموضوع، فتجمع كل الآيات المتعلقة بذلك العنوان، ثم يستنتج من المجموع تصور القرآن ونظريته. وإنما هنا أستعير هذه المصطلحات الفكرية، تصور نظرية، طبعا احنا عندنا بعض التحفظات عليها بس لأجل أن الفكر على كل جاري على استعمال هذه المصطلحات فإحنا نمشي معهم. ويفترض طبعا بهذا الموضوع المختار أن يعالج مشكلة واقعية يعيشها المجتمع سواء كانت عقائدية وأخلاقية وفكرية وغيرها، وقد يكون من الأفضل، والكلام ما زال إلا الطرف الثاني اللي قلنا يتحمل مسؤولية، الطرف الأول حوزة ناقشنا بها والطرف الثاني هو المجتمع، فما زال الكلام في مسؤولية الطرف الثاني وهو المجتمع. وقد يكون من الأفضل متابعة ذلك مع بعض فضلاء الحوزة الشريفة ليوجهوهم ويجيبوا عن تساؤلاتهم ويرشدوهم لما ينفعهم، فإن المجتمع والحوزة أحدهما يكمل الآخر، فالحوزة توجه المجتمع والمجتمع يضغط على الحوزة لتكون بمستوى المسؤولية وبمستوى حاجة الأمة وطموحاتها ومواكبة للزمان الذي تعيشه، وعندئذ ستنفرز العناصر الكفوءة من الحوزة عن غيرها وستعرف الأمة من هو الأصلح لها. إن القرآن لا يفهم حق فهمه إلا عندما يحمله الإنسان كرسالة يصلح بها نفسه أولا والذين من حوله، ويواجه به الخطأ والانحراف الذي يضرب بأطنابه على البشرية، عندئذ يعيش في مثل الأجواء التي نزل فيها، وعندئذ إذا عاش بمثل الأجواء التي نزل فيها عندئذ تنفتح له أسراره، ولا يكفي قراءته لمجرد التبرك وإن كان في ذلك فضل لا ينكر. ومن الضروري أن تتناول إحدى الدراسات القرآن بحسب تاريخ نزول آياته، وإن كان الإلمام بذلك تفصيلا أمرا متعسرا لعدم وجود دليل قطعي عليه، إلا أنه يمكن اقتناص بعض موارده، مثلا أكو بعض الروايات واردة فأعتبر إحدى القرائن، بعض القرائن أجواء النص، بعض القرائن الظروف التاريخية التي صاحبت مثلا النبوة الشريفة، فتقدر تفهم من جو السورة تقدر تفهم أنه في أي زمان نزلت وهكذا، فتقدر تجمع قرائن. هذا البحث مهم أن تستطيع ترتيب السور والآيات بحسب النزول، ويستفاد من هذا البحث فوائد كثيرة في مجال معرفة خطوات القرآن في إصلاح المجتمع باعتباره نزل تدريجيا بحسب الوقائع والحوادث. إن هذا التنزيل المتدرج للقرآن بدلا من النزول دفعة واحدة له وقعه المباشر وتأثيره الفعال في الحالات التي عالجها. آية تقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وما دام هو كتاب تربية وهداية وإحياء فلا بد أن يكون تدريجيا وبلطف، فيصف العلاج المناسب في الوقت المناسب وبالجرأة المناسبة، لا أقل ولا أكثر، ولا قبل الموعد ولا بعده. فهذه من حكم نزوله تدريجيا حتى يعطي الجرعه المناسبه بالوقت المناسب، ولو نزل دفعه واحده القران اول البعثه النبويه الشريفه ما راح يؤثر هذا الاثر. اللي كل ما تحصل حاله بالمجتمع، كل ما تحصل فد مشكله، راسا ينزل العلاج عليه، يجي دواء على الجرح. ماكو قلت العرف مثلا هيك. وهكذا اخذ القران بيد هذه الامه برفق، لتجد نفسها بعد عقدين من الزمان في قمة السمو والكمال والرفعة والعزة والمنعة. وأود هنا أن أذكر بعض الآداب والسنن والمستحبات المتعلقة بقراءة القرآن والمستفادة من الروايات الشريفة. أولا، أفضل مدة لختم القرآن هي شهر، وأن لا تزيد عن 4 أشهر، أي يختمه في السنة 3 مرات، غير الزيادات التي ينبغي إضافتها في شهر رمضان المبارك. النقطة الثانية، أن تكون قراءته على نحو الختمة، أي يبدأ من أول القرآن إلى آخره، وليس قراءة سور متفرقة كما يفعل بعض. قرأ مثلا فضيلة سورة ياسين، قرأ ياسين، الواقعة، الرحمن، الملك، النبأ، لا، المستحب أن يقرأ ختمة من أول لآخر، وليس قراءة سور متفرقة مهما كانت أهميتها، ليمر على القرآن كله وينال كل بركاته، وهو المعبر عنه في الحديث الشريف عن الإمام السجاد عليه السلام: يعجبني الحال المرتحل. قيل: وما الحال المرتحل يا ابن رسول الله؟ قال: اللي يلزم يقرأ قرآن، يوقف في مكان فيحل فيه، ثم يرتحل منه إلى مكان آخر فيحل فيه ثم يرتحل منه، وهكذا لن يختم القرآن. فسره الإمام، يقول: يعجبني الحال المرتحل. قال: هذا تعريف الحال للمرتحل. النقطة الثالثة، أن يصادف الختم يوم الجمعة، وأن يقرأ عند ختم القرآن الدعاء المختص به، وهو موجود في الصحيفة السجادية ومطبوع في نهاية تفسير شبر أيضا بمعاني جليلة. النقطة الرابعة، عندما يختم القرآن لا يقف عند نهايته، بل يصله مباشرة بافتتاح ختمة جديدة، ولو بأن يبدأ بسورة الفاتحة وأول 5 آيات من سورة البقرة، وهو التفسير الثاني للحال المرتحل. التفسير الأول ذكرنا، والتفسير الثاني هاي، أن عندما يختم القرآن آخر سورة الناس لا يوقف عندها، رأسا يبدأ ختمة جديدة، يقرأ الفاتحة وأول 5 آيات من البقرة ويقف. هذا التفسير الثاني للحال المرتحل. النقطة الخامسة، أن يكون على طهارة وفي مصلاه ومستقبل القبلة عند قراءة القرآن. النقطة السادسة، ورد في تفسير قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، أن من المرابطين من يثبت على مصلاه ينتظر حلول وقت الفريضة. المعنى الرئيسي للمرابطين هم الجيش الواقف على الحدود يحفظ ثغور بلاد المسلمين، لكن هذا المعنى ورد أيضا في تفسير المرابطين. زين، فلتحصيل فضل المرابطين، هذا المعنى المرابطين شنو؟ أن يقول قبل الأذان ما الفريضة يجلس المصلي على مصلاه ينتظر الأذان، يقول هذا ينطبق عليه وصف المرابطين. فلتحصيل فضل المرابطين يستغل المؤمن هذه الحالة، وهي فترة انتظار وقت الصلاة، لتلاوة القرآن، ويكون الأجر أعظم لو كان ذلك في المسجد ومنتظرا لصلاة الجماعة. هاي بعد تكون أهم، إذا المرابطين في أسمى صورها. النقطة السابعة، ورد استحباب النوم على طهارة، هذا الاستحباب الأول، وقراءة القرآن قبل أن يأوي المؤمن إلى فراشه، هذا الاستحباب الثاني. لأن عدة استحبابات راح نجمعها، فنخرج من المجموع فد ورد معين نؤديه يوميا، وما أظن أنه يتعبنا. هذه الاستحبابات، أولا استحباب النوم على طهارة، ثانيا استحباب قراءة القرآن قبل أن يأوي المؤمن إلى فراشه، استحباب الثالث حديث من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني، ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته ولست برد جاف تبارك وتعالى. هذا الاستحباب الثالث إذن. وإذا أضيف له الاستحباب المؤكد لصلاة الليل هذا الاستحباب الرابع، واستحباب التخلي قبل النوم هذا الخامس، واستحباب السواك قبل النوم هذا الاستحباب السادس، خرجنا من ضم المجموع بورد مهم، وهو أن المؤمن قبل أن يأوي إلى فراشه يتخلى وينظف أسنانه ثم يتوضأ ويصلي صلاة الليل إما كلها أو بعضها، ويؤخر البعض الآخر إلى ما قبل طلوع الفجر، ثم يقرأ مقدارا من القرآن الكريم ويدعو الله سبحانه له وللمؤمنين. الورد ليس صعبا يؤديه، يكون قد جمع ستة استحبابات كل منها له الأهمية العظيمة، فإنه سيجمع كل هذه الفضائل. ولك أن تقارن بين الحياة السعيدة التي يعيشها مثل هذا الإنسان مع من يسهر الليل على البرامج والأفلام الفاسدة التي تتعب أعصابه وترهقه فيعيش في معاناة ونكد. تقارن بين الشخصين هذا وهذا عندما يأوون إلى الفراش، وقارن أي الحالين أسعد. النقطة الثامنة، أن تكون تلاوته للقرآن خصوصا للمبتدئين في تفسير الشبر الذي يتضمن أكثر من فائدة، أعدد الفوائد في اتخاذ تفسير شبر، أخش دعاية لتفسير شبر، ففيه نسخة من المصحف الشريف، هاي أول شيء نسخة مصحف نسخة، وفيه تفسير إجمالي لمعاني القرآن، وهو ما قلناه أنه ضمن منهج الدراسات الأولية للقرآن، وفيه مقدمة في علوم القرآن، مقدمة كتاب آلاء الرحمن مع البلاغي مطبوعة بأول تفسير شبه، وإحنا قلنا أن تأخذ درس في علوم القرآن، هو هاي زبدة علوم القرآن في مقدمة آلاء الرحمن اللي كتاب البيان مو أكثر من شرح لها، لأن مؤلف الكتاب البيان تلميذ البلاغي، فكتاب البيان شرح وتوسيع وتفصيل لمقدمة آلاء الرحمن، فتقدر بدل كتاب البيان الكبير. هاي الفائدة الثالثة إذن في هذا الكتاب. بعد، وفيه ملحق بفهرس الألفاظ القرآنية بحيث أن أي آية تريد معرفة موضعها، مثلا معيشة ظنك، تدخل كلمة ظنك رأسا يقول لك سورة طه آية 123، بينما وين السهانة تلقى معيشة ظنك ونلقى بفهرس ألفاظ بالأخير تدخل كلمة ظنك رأسا يقول لك سورة كذا آية كذا تندل الآية، حتى لا تعتمد على الذهن، لا ارجع على المكان بالمصحف حتى تجي دقيقة، لا تستشهد بآية خصوصا الخطباء، لا تستشهد بآية قبل التأكد منها حرفيا أحسن حتى لا تخطأ بآية شريفة. هذا موجود إذن يعينك هذا الفارس. بعد الفائدة الخامسة في تفسير شبر، وفيه القراءات المتعددة للكلمة الواحدة إن وجدت في هامشه، كل كلمة لها عدة قراءات مطيك بالهامش، مطيق هاي تقرأ فتبينوا فتثبتوا، مطيق قراءة أخرى كيف ننشزها كيف ننشرها، أكو قراءة أخرى للاطلاع، وبعضها لا، على رأي بعض الفقهاء يقول تنفع كثيرا في الاستدلال الفقهي، لأن أحيانا يكون فدائي نستنبط بحسب الروايات بس يتعارض مع الآية على قراءة مثلا ننشزها، فلما علمت أن قراءة أخرى ترى ننشرها، ونحن نعلم أنه القراءات ليست واحدة أفضل من الأخرى إلا المشهورات طبعا اللي أمضوها الأئمة عليهم السلام، فعندئذ فادنا بالاستنباط أنه لا ترى هاي الآية مو تعارض هالشيء اللي استنبطت من روايات، وإنما على قراءة عاصم طراها ننشزها، وعاصم ليس بحجة، هاي موجودة بقراءة الكسائي ننشرها خلاص. فإذن وهكذا حتى بالاستنباط الفقهي هذا ينفع. إذن هاي الفائدة الخامسة الموجودة في تفسير شبر. وفيه فائدة السادسة، ترتيب نزول السور، هو ليس في التفسير وإنما نسخة المصحف اللي هو مستنسخها، نسخة مصحف قديم أنا عندي منها، فمن يكتب سورة طه نزلت بعد المدثر مثلا، فتقدر شوف ترتب سورة الأعراف نزلت بعد الأنعام، فكل سورة يبطي موقعها وين نازلة، فتقدر بضم بعضها على بعض تستخرج، ولو في القرينة تعتبر، هذا ما يفيد القطع كإحدى القرائن. كل هذه الفوائد في هذا الكتاب الجليل الذي ربما ثمنه ما يعدو 3-4 آلاف دينار. وتدري أنت مجتمعنا يضيع مو 4 آلاف، 4 ملايين دينار يضيعه على التوافه من الأمور. يمكن مثلا وجبة غذاء بمطعم البحر الأبيض المتوسط يمكن 25 ألف دينار يقولون، ما أدري إيش قيل، ربما أكثر من ذلك. هذا 25 ألف بدل ما تأكل مطعم البحر الأبيض اليوم ما يجيب لك أكثر من هالشي اللي تأكله بالبيت. ربما فتا اشتري نسخة من تفسير شبر خلي في بيتك كل هذه الفوائد تحصلها. زين، النقطة التاسعة أن يبدأ بإهداء الختمة الأولى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الثانية لأمير المؤمنين، وهكذا لجميع المعصومين 14. فقد وردت فيه رواية شريفة باستحباب إهداء الختمات إلى المعصومين بالترتيب، وهم أكرم الخلق فسيردون الهدية بما يليق بكرمهم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. النقطة العاشرة رفع الصوت بالقرآن عند التلاوة، وأن يكون حزينا وأن يتدبر معانيه، ولا يكن هم أحدكم نهاية السورة كما في الحديث كل سوى قلب شمصف شوك تخلص سورة الأعراف ايش بعد شمصف مثلا، لا يكن هم أحدكم، شوف ماكو استعداد نفسي للتلاوة، هاي خلي علامة وسده اقرأ بوقت آخر، لو تقرأ بتدبر وإلا وتأمل وإلا. ولا يكن، الحديث يقول موان يقول لا يكن هم أحدكم نهاية السورة. لا. الحادي عشر استحباب القراءة في المصحف حتى لو كان حافظا لما يقرأه، ويستحب أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة نسخة من المصحف الشريف. إذا ربما بيوت كاملة ما بيها ولا نسخة مصحف، لا، مفروض لكل فرد نسخة، هذا الاستحباب، لكل فرد من أفراد العائلة نسخة من المصحف الشريف خاصة به يضع فيه علامة. النقطة الثانية عشرة الإنصات إلى القرآن وتدبر ما يسمع في أي فرصة تسنح للاستماع، كما سمعنا من رسول الله يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ، يا رسول الله عليك نزل القرآن، قال لا أحب أن أسمع، قلنا فيه فوائد كثيرة. أولا أكو فضل عظيم للإنصات إلى القرآن غير فضل القراءة، فحتى تفوز أنت بكل الاستحبابات، هاي نقطة. الثانية ما قلناه يعني سابقا، مجرد نذكركم أن كل جارحة من جوارح الإنسان لها أسلوبها في نقل المعرفة إلى الإنسان. أنت من تقرأ بالعين، العين لها طريقتها الخاصة في نقل المعرفة، من تسمع السمع له طريقته الخاصة، العين ما تحصل، فإذا أنت لا تكتفي بالقراءة، اسمع أيضا حتى أذنك تعطيك معرفة قرآنية، ولسانك من تقرأ بصوت، ليش قلنا بصوت مو تقرأ بس بعيونك، لسانك له معرفة، عيونك له معرفة، هاي إضافة إلى فضل الإنصات وإلى آخر الفوائد المذكورة. أسأل الله تعالى، لأنه بقي فصل طبعا وهو هذا، لكن يحتاج إلى درسين، وهو ما وعدناكم 40 حديثا في فضل القرآن وآداب تلاوته وبركاته وآثاره، لكن يبدو المدة المخصصة للدرس وهي أسبوعان قد انتهت بهذا اليوم، والأسبوع الجاي بعد إن شاء الله نشرع بدرس الكفاية بإذن الله تعالى. فإذا هذا الفصل ما راح يبقى وقت لإلقائه، وهذا كلش كافي، إذا أسبوعين أسأل الله أن ينفعنا. إذا أسأل الله تعالى أن يحيينا حياة القرآن، وينيلنا شفاعته، ويجعلنا ممن يهتدي بهداه ويستضيء بنور علمه، إنه ولي النعم وهو اللطيف بعباده، ومن لطفه بنا أن هدانا إلى دينه القويم، وأتحفنا بكتابه الكريم ونبيه العظيم وأهل بيته الميامين الغرر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسألكم الدعاء أيضا إن شاء الله تعالى والالتزام. ودرس الكفاية إن شاء الله الساعة 9 صباحا بإذن الله تعالى من يوم السبت.